في تفسير آيات من القرآن وصور للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمه
الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله سورة الفاتحة. قال: اعلم أرشدك الله لطاعته وأحاطك بحياطته وتولاك في الدنيا والآخرة. وأما الملك فيأتي الكلام عليه، وذلك أن قوله تعالى مالك يوم الدين وفي القراءة الأخرى مالك يوم الدين فمعناه عند جميع المفسرين كلهم ما فسره الله به في قوله وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فمن عرف تفسير هذه الآية وعرف تخصيص الملك بذلك اليوم مع أنه سبحانه مالك كل شيء ذلك اليوم وغيره، عرف أن التخصيص لهذه المسألة الكبيرة العظيمة التي بسبب معرفتها دخل الجنة من دخلها، وبسبب الجهل بها دخل النار من دخلها. فيا لها من مسألة لو رحى الرجل فيها أكثر من 20 سنة لم يوفها حقها. فأين هذا المعنى والإيمان بما صرح به القرآن مع قوله صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، من قول صاحب البردة ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقم، فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. فليتأمل من نصح نفسه هذه الأبيات ومعناها ومن فتن بها من العباد ومن يدعي أنه من العلماء واختاروا تلاوتها على تلاوة القرآن، هل يجتمع في قلب عبد التصديق بهذه الآيات في هذه الأبيات والتصديق بقوله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، وقوله يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا؟ لا والله، لا والله، لا والله، إلا كما يجتمع في قلبه أن موسى صادق وأن فرعون صادق وأن محمدا صادق على الحق وأن أبا جهل صادق على الحق، لا والله ما استويا ولن يتلايقيا حتى تشيب مفارق الغربان.
الشيخ محمد رحمه الله تعالى يكتب بحس عظيم، وهو يتكلم في مسألة التوحيد. ولهذا ما تميز به محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه أنه تحمل هذه القضية وحمل حملها وأتقنها وحسنها ودعا إليها الليل والنهار السر والجهار. فلهذا أنتج في هذه القضية الإنتاجات العظيمة والكتب الكثيرة، مثل كتاب التوحيد ومثل كتاب مسائل الجاهلية ومثل الأصول الثلاثة ومثل القواعد الأربع ومواضع ستة في السيرة والأصول الستة وغير هذه الكتب التي أفرغ رحمه الله تعالى وسعة في إتقان هذا الباب وفي بيانه وفي بيان مفرداته. ولهذا جاهد في نشر التوحيد بالحجة والبيان والسيف والسنان. وفرق بين أن يعرف الإنسان المعلومة أو المسألة وبين أن تكون بالنسبة له قضية، فإنك تجد هذه القضية إذا كانت عند الإنسان قضية تجد هذا يظهر في تبنيه وفي كثرة كلامه وفي كثرة تفريعاته وفي تسخير كل فرصة في سبيل قضيته وفي سبيل منهجه. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه يبين في قوله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين، يبين أن لماذا نص على الملكية في هذا اليوم مع أن الله عز وجل مالك من كل يوم، فهو مالك يوم الدين وهو مالك في كل لحظة، لكن لماذا هنا جاء التنصيص على هذا؟ لأن الدنيا فيها ملك لا ناقص، هذا عنده يملك بيتا وهذا يملك كذا وهذا يملك بلدا وهذا يملك رئاسة وهذا يملك كذا، يعني يمكن أن يقع تقع أملاك في الدنيا، فيحسب الإنسان ويزعم أنه مالك، أنه مالك لشيء، حتى إذا كان يوم القيامة تخلق كل واحد عن ملكيته تلك، حتى عن ثيابه التي يلبسها، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا كيوم ولدتهم أمهاته. قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر أعظم من ذلك يا عائشة. فلا يملك الإنسان حتى الثياب يواري بها جسده، فيظهر هذا المعنى، وهو معنى الملك هذا يظهر جليا يوم القيامة، بحيث لا منازع لله عز وجل أبدا. لما للملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فيقول: تصور هذه الآية، يربطها بالتوحيد، يقول: تصور هذه الآية، وأن هذا الملك الذي يظهر الله سبحانه وتعالى بلا منازع لله عز وجل فيه، تصوره جيدا. إذا تصورته جيدا عرفت سقوط الشفاعة الشركية، وأن هؤلاء المشركين، وأن هؤلاء المشركين الذين تعلقوا بالأنذال وتعلقوا بالأموات وظنوهم شفعاء يوم القيامة، فهؤلاء لا يملكون لهم يوم القيامة شيئا. فيا لها من مسألة ما أجلها. ولذلك يقول رحمه الله عليه، يقول: فمن عرف تفسير هذه الآية وعرف تخصيص الملك بذلك اليوم. لماذا التخصيص؟ أنه لا نزاع فيه في الدنيا. واحد يقول لك: أنا ملك البلد الفلانية، أنا أملك بيتي، أنا أملك ثيابي، أنا أملك كذا. أما إذا كان في الآخرة، ما في أحد يقول أملك شيئا أبدا. بل لو أن للذين كفروا ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة، ما تقبل منهم ولهم عذاب. ما أحد يملك شيئا أبدا، ما أحد يملك شيئا، مع أنه سبحانه مالك كل شيء ذلك اليوم وغيره. عرف أن التخصيص لهذه المسألة الكبيرة العظيمة التي بسببها، عرف أن هذا التخصيص من أجل هذه المسألة العظيمة، وهي إبطال الشفاعة، إبطال التعلق بغير الله سبحانه وتعالى، إبطال الولي والنصير والشفيع والصديق والحميم والنافع. لا أحد يملك لك شيئا يوم القيامة. عرف هذه المسألة العظيمة، مسألة التوحيد ومسألة الشرك، التي بسبب معرفتها دخل الجنة من دخلها، وبسبب الجهل بها دخل النار من دخلها. فيا لها من مسألة، أي التوحيد والحقيقة، التوحيد وإفراد الله سبحانه وتعالى بالملك، بالملك. ولهذا تفرده سبحانه وتعالى في الدنيا بالدعاء والتوجه والقصد، لأنه لا يملك شيئا من ذلك يوم القيامة إلا هو سبحانه وتعالى. قال: لو رحل الرجل فيها أكثر من 20 سنة لم يوفيها حقها. لو رحلت أكثر من 20 سنة لتتقن مسألة التوحيد ولتتصور التوحيد تصورا صحيحا كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، بل عليه جميع الأنبياء، لما كان كثيرا عليه. بل نقول إن هذا إنما ضربه الشيخ فقط يعني لبيان كثرة المدة، وإلا فإن الإنسان في حاجة ماسة إلى أن يبقى حياته كلها يعني متقنا لهذه القضية، طالبا الإتقان فيها. بس الصبا يا إخوان، الله يكرمكم. بل لو بقي عمره كله وحياته كلها، لو بقي طالبا تحقيق التوحيد لما كان كثيرا على ذلك. كيف هو القضية الكبرى التي الخلل فيها لا يغفره الله سبحانه وتعالى أبدا؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم.
قال رحمه الله،
انظر إلى التعبير، يقول: الذي فيا لها من مسألة لو رحل الرجل فيها أكثر من 20 سنة لم يوفيها حقا. وحق له أن يقول هذا. الآن كثير من ينتسب إلى المنهج السلفي والدعوة السلفية ما يعرف هذه القضية أصلا، ما يعرف يتكلم في التوحيد. والدليل على ذلك ببساطة وبدون تجني ولا تعدي ولا تجاوز، الدليل على ذلك انظر إلى حجم دعوة التوحيد، توحيد الألوهية، توحيد العبادة، النهي عن الشرك، النهي عن صرف هذه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. انظر إلى من ينتسب إلى المنهج السلفي والدعوة السلفية، انظر إلى حجم هذه المسألة في دعوته. وعليك أن تنظر بعقلك الآن، إذا كنت جلست عند شيخ يوما ما أو تعرف مشايخ يوما ما، انظر إلى موضوع التوحيد هذا وحجمه في دعوتهم وفي خطبهم وفي دروسهم. كم سمعت شيخك كم مرة قد عقد خطبة للشرك والتحذير منه، قد عقد خطبة لتوحيد وجوبه، قد عقد خطبة لمفردات الشرك، يتكلم في الاستغاثة، الاستعانة، الخوف، الرجاء، التوكل، الإنابة، كذا كذا. كم مرة شرح رسالة في التوحيد؟ الصور الثلاثة ولا القواعد الأربع ولا الصور الستة ولا كتاب التوحيد؟ كم مرة سوف تجد النتيجة؟ لا أكون مبالغا إذا قلت لك سوف تجد النتيجة صفر، إلا ما قد يكون بعض العبارات عن منبر، مثلا التحذير من يقول مثلا إيه الشرك بالله عز وجل، وينبغي أن نتجنب الشرك. لكن ما هو الشرك؟ ما هو الشرك؟ ما هو الشرك؟ وما هو التوحيد؟ وما مفردات ذلك؟ وما أدلة ذلك؟ وما الرد على القبوريين؟ كل هذا لا تجد شيئا. لكن تعالى في المقابل إلى قضية الحكم وقضية الإمامة وقضية الحاكمية كما يسمونها هم، قضية الحاكمية. تعالى بقى، تعالى الليل النهار الكلام في الحكام وسب الحكام والطعن في الحكام، ولهذا أصلوا بناء على هذا أصلا عظيمة الحوار حوله، وهو التفريق يقولون بين شرك القبور وشرك القصور. أنتم منشغلون بشرك القبور، عندكم شرك القبور ذبح نذر دعاء استغاثة استعاذة، وتركتم شرك القصور، فلا تتكلمون في الحاكم ولا تتكلمون في الإمامة ولا وتكتمون الحق ولا تقولون كلمة الحق عند السلطان الجائر. ولهذا تجد هؤلاء ماهرين جدا، أقصد كثرة يعني في كثرة الكلام حول الحكام، حول الحكام وحول سلبيات المجتمع وسلبيات الحكومات. أما في توحيد الرب سبحانه وتعالى، توحيد العبادة الذي هو أخص ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، تجد الكلام فيه إفلاسا عظيما جدا. نعم، ولهذا لما قامت الثورات وجدت كل هؤلاء في الميادين، لكن حينما يكون عندنا بدو حسين وزينب وأم العواجيز وأبو سريع وأبو حصير وأبو فطير، ها؟ كما قال الصنعاني رحمة الله عليه، لا تكاد تجد بلدا من بلدان المسلمين إلا وفيها قبر يعبد من دون الله. فين بقى؟ فين التحرك؟ فين التحرك من أجل هذا؟ وجدت أنت هؤلاء الدعاة، وجدت هؤلاء المشايخ يعطون هذه المسألة حجمها الذي أعطاه جميع الأنبياء لها، ليس النبي صلى الله عليه وسلم فقط. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بقي 13 سنة في مكة يدعو إلى التوحيد والتوحيد فقط، إن الصلاة لم تفرض إلا قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، يعني بقي المجتمع المسلم 10 سنوات ما عنده إلا التوحيد والشرك بس. يا أيها المدثر كن فأنذر وربك فكبر وثيبك فغفر. ثم بعد ذلك نقول سلفيون، سلفيون وقد نحوا أعظم قضية وأكبر قضية، حتى صار الكلام بهذا يعني الكلام ايه الوهابيه، بس الوهابيه ولا بيتكلموا في التوحيد والكلام وكذا، تربيه سعوديه، اصل دول متربين في السعوديه، فبيتربوا في السعوديه فعندهم يعني التوحيد وابن عبد الوهاب وكذا. حتى قال بعضهم يعني انت اذا نزلت الى مصر هتطرح كتاب التوحيد، تطرح هذه الكتب كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب، بل اتهم علماء المملكه انهم يعني ايه انهم متعصبون لابن عبد الوهاب لكونه نجديا. ولهذا يقول اين كتاب التوحيد ابن خزيمه؟ ليه ما بيشرح كتاب التوحيد ابن خزيمة؟ بيشرح كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب. قلت له سبحان الله، يعني قضية ابن عبد الوهاب قضية إقليمية، يعني إن أنا اللي بيشرح كتاب التوحيد لأن هو نجدي، يشرح كتاب التوحيد لأن هو نجدي، يعني سبحان الله. قضية التوحيد التي ذكرها ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد، هذه قضية من قضية نبي ولا قضية نجد وقضية عراق وقضية بغداد وقضية شام وقضية مصر؟ انظر إلى الفقه أصلا، انظر إلى فلسفة العقول. ابن عبد الوهاب نجدي ولا ابن عبد الوهاب من علماء المسلمين؟ يبقى اذا احمد بن حنبل رحمه الله تعالى بغدادي، وعلى اهل العراق العنايه بعلم احمد لانه بغدادي، وعلى اهل الاندلس اهل المغرب العنايه بابن عبد البر لانه مالكي، وكل واحد اذا يتعصب لعالم من علمائه لكونه صاحب الارض. قلت له يا اخي كتاب التوحيد ابن عبد الخزيمه بيشرح وغير كتاب التوحيد ابن خزيمة، لكن اعلم أن كل كتاب من هذه الكتب له موضوع. كتاب ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه التوحيد الذي تناوله هو توحيد الألوهية، توحيد ابن خزيمة هذا توحيد أسماء وصفات، فيذكر توحيد ابن خزيمة ويذكر الواسطية ويذكر الطحاوية وتذكر التدمرية وتذكر الحموية، كلها كتاب أسماء وصفات. ينضاف إلى ذلك كتاب توحيد ابن عبد الوهاب الذي هو في توحيد الألوهية، توحيد العبادة، هذا ليس له نظير. يعني عندنا التدمري، الحموي، الوسطية، ثلاثتهم شيخ الإسلام حول مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، لكن التدمرية والحموية أخص في باب الأسماء والصفات، والوسطية أعم في مجمل الاعتقاد. الطحاوية في ثلاثة، السفرانية في ثلاثة، كلها في تطوف النظمة اعتقاد أهل السنة والجماعة. لكن كتاب ابن خزيمة كذلك ابن ماندة كل هؤلاء إنما يدورون حول قضية الأسماء وصفات والاعتقاد المجمل، لكن توحيد الألوهية هذا اختص به كتاب التوحيد الذي حق الله على النبي لابن عبد الوهاب، لهذا اعتنوا به عناية فائقة لأن هذا يمثل أخص الأنواع التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت الآن هذا على مستوى العقلية التي تزعم أنها سلفية، فما بالك بمن دونهم؟ فإذا عرفت قيمة هذه المسألة فعلا، عرفت قيمة المسألة، عرفت أنك في حاجة مثلا إلى أن تبذل 20 سنة وأكثر من 20 سنة في تحقيق هذا النوع من التوحيد وتحقيق مفرداته ومعرفة التوحيد الذي أرسل الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم. إلى أن قال رحمه الله: فليتأمل من نصح نفسه هذه الأبيات، ولن يضيق رسوله، ولن يضيق رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهه كبير. إذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن لي ذمة منه بتسمية محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم، إن لم تكن في معادي آخلا بيدي يعني يا رسول الله فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم. قال: ومن فتن بها من العباد وممن يدعي أنه من العلماء واختاروا تلاوتها على تلاوة القرآن اللي هي برده البصير، هل يجتمع في قلب عبد التصديق بهذه الأبيات والتصديق بقوله تعالى مالك يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والملك يومئذ لله، وقول النبي لفاطمة رضي الله عنها يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، يقول لا والله لا والله لا والله إلا كما يجتمع في قلبي أنا موسى صادق وأنا فرعون صادق. وطبعا لا يجتمعان في قلب مؤمن أبدا، لا يمكن أن يعتقد أنا موسى صادق وأنا فرعون صادق، فكيف تعتقد أن آية البردة تجتمع مع القرآن؟ نعم.
قال رحمه الله: فمن عرف هذه المسألة،
هذا أخواني السلفية تحتاج إلى حس، تحتاج إلى قضية تتبنى، مش عبارات مأجورة تستأجر لك كم عبارة في بعض المواضع تقول كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف وكتاب وسنة بفهم السلف الأمة ثم لا تطبق ذلك واقعا عمليا. السلفية تحتاج إلى حس، إلى نبض، إلى أن توصل المعاني السلفية بإحساسك، مو فقط بكلام تقرأه ومسائل تفردها، إنما يحتاج إلى حس أن يستشعر الناس قيمة هذا المنهج. نعم. وعلى رأس ذلك التوحيد، ولهذا الداعية السلفي مش محتاج أحد يقنعه له يا شيخ فين كلامك في التوحيد، فين كلامك يا شيخ في شروع رسائل التوحيد، يعني مش محتاج لواحد بعد 30 سنة أقول له أنت ما صلحتش في رسالة التوحيد. كما قلت لبعضهم وهو المقريب لما نزل قلت له أنت لم تشرح مرة، لم تعطي محاضرة مرة في التوحيد، في التوحيد وأنت بلدك أجهل فاشر، والبلد الذي بقاها والبلد الذي تحتها كلها فيها الشرك يضرب أطنابه، فلماذا لم تعطي محاضرة واحدة وقد غبت عن مصر منذ 30 سنة في التوحيد؟ قال غير يتكلم فيه، غير بيتكلم، مو بيتكلم، يتكلم كله في التوحيد، غير بيتكلم. تخيل، تخيل، أو ده مثل إيه؟ مثل ما امرأة واحد كله امرأة يأتيها الرجال وكذا وإن كلمتها قال يا أخي عادي المسائل يعني هي أنا واثق من أخلاقي أو يعني أنت شفت على حاجة أو كذا، ما حد ما كل النساء كده، طب أنت تجيب له غيرا من ده غير من، ولهذا بعض الناس بيجي التفسيك انت بتبقى اصلا ايه سواد بانك انت لو تاخذه وتوثقه وتضربه فتوى، يجي واحد يقول لك مثلا انا زوجتي كيت وكيت 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 ودخل وانا شفت بنفسي وشفت على التليفون وشفت كذا ودخلت مره بقيت كذا 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 كذا، فايش ايه رايك ايش قلت اعمل معاها ايه؟ طبعا الاولاد انت عارف الاولاد وما الاولاد وما الاولاد، انت بتفتيني ده انا المفترض اروح اقول لك عشان خاطر اولاد، تقول لي خاطر اولاد مين؟ اولاد مين يعني؟ انت بتفتيني يعني انت عايز اقول لك غايب الشيخ هناك الاولاد وما تهدمش البيت والى اخره، خلاص انت شفت رجال مع امراتك تستفتي من انت؟ تستفتي من اي غايه توقفك حتى تاتي وتركب دابتك لتستفتي؟ تستفتي بعد ايه؟ فعايز الشيخ يقول لك ايه؟ طيب هذه غيره يا رجل، غيره غيره. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يجد الرجل مع امراته قالت بأربعة شهداء، قال سعد يا رسول الله انتظر حتى أتي بأربعة شهداء والله لو رأيت لعالجته بسيفي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعجبون من غيرة سعد، والله إني لأغير منه والله أغير منه. كذلك برضو جيب واحد تقول له التنازل بعد 30 سنة ما تكلمتش في التوحيد يقول لك احنا لازم نتكلم في التوحيد، هو تتحركه هون تتحركوا ولا عبد الرحمن عبد الخالق الأب السلفي لهم في العالم كله لما نزل مصر. نزل مصر وعاد من مصر بعد 35 سنة عبد الرحمن عبد الخالق، وقد لقيه السلفيون في المطار في موكب كأنه موكب يعني رئيس عام العالم كله، ها؟ ولم يتكلم في التوحيد مرة واحدة، مرة واحدة لا يتكلم في التوحيد مرة واحدة. فدائما لا تحتاج أنك تستأجر السلفيين الكلام في التوحيد، إنما الكلام في التوحيد هذا أنت تتحرك فيه. لو في قرية، لو إنك أنت الآن تنزل في قرية بلد أول مرة تمرها وتمر عليها، لو طلب منك الكلمة تتكلم في التوحيد. ما الحق الأول الذي من أجله خلقك الله؟ تتكلم في الحديث معاذ بن جبل في الصحيحين، يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ تتكلم ما هو الذنب الذي لا يغفره الله عز وجل؟ تتكلم عن ما هو الدعوة المشتركة والقسم المشترك بين جميع الأنبياء؟ تتكلم عن التوحيد أولا، لأنه إذا صرح التوحيد للأمة صرح كل شيء، اقتصاد إيه وسيادة إيه وتعليم إيه وإعلام إيه. إذا لم ننطلق من عقيدة صحيحة نتعلق برب العالمين، ولو تعلقنا برب العالمين خالقا رازقا معبودا سبحانه متوكلا عليه، مش هنقول بقى ارحل عشان بطني وكذا وكذا أبدا، ومن أجل لقمة العيش ومن أجله ومن أجل، لأنه تعمق التوحيد عندنا. ولهذا هذا السر أن المجتمع المسلم لم ينشغل بأمر غير أمر التوحيد على مدار 10 سنوات من 23 سنة، يعني 10 من 23، كل الإسلام ده كله ينزل في 13 و10 سنوات فقط قصير على التوحيد، ولم ينتقل من التوحيد إلى غيرها، وإنما أضافوا إلى التوحيد غيره، وإلا فالتوحيد كان مستمرا معهم أيضا إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم. قضية التوحيد والتوحيد فقط، قضية التوحيد. النبي لما أسلم جرير بن عبد الله أسلم كم سنة؟ في العام كان العام العاشر جرير، كما جاء في الصحيح يقول: فما حجبني النبي منذ أسلمت ولا رأني إلا تبسم، كما الحديث عند البخاري. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم جرير عام عشرة من في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التي مات فيها النبي، ومع ذلك يقول النبي لجرير بن عبد الله: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ ذي الخلصة من الصنم اللي بعبده هؤلاء، روحني ريحني منه. فذهب جرير بن عبد الله في رجال من أحمس، قال: فجعلتها فطرقتها كالجمل الايه الأجرب، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ودعا للرجال أحمس. قضية التوحيد القضية الأولى، فأنت مش محتاج سلفي تقول تحمسه يتكلم في التوحيد ولا تحمسه يتكلم في هذا. إذا ما تكلم ومر العمر هذا يبقى أقول له: لا ينبغي أن تتصدر أمة أبدا، وما كيف الشباب اللي تحتك؟ إذا كنت أنت الشيخ ما تكلم في التوحيد، إذا ماذا يصنع الشباب؟ على أي شيء كنت تربي الشباب إذا؟ تربي المحاضرات هذه والتربية ومدرسة الربانيين ومدرسة معارف إيه؟ في النهاية كنتم تربون الشباب على ماذا؟ إذا لم يتربى الشباب على كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب، أقول لأحدهم: فين كتاب التوحيد؟ والله هذا كان يمكن قبل الثورات بسنين، أول مرة شفت هذا حسان، أول مرة شفته في حياتي كان محاضرة جاء في الجريدة والتقيت به، وبعد المحاضرة ركبت معاه السيارة، كان أول مرة يعني أراه، كان في أجازة من الأجازات اللي كنت نازل فيها السعودية. فقلت يا شيخ محمد: شوف ما شاء الله الجموع هذه وكذا 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 وكذا، يا ريت لو انك تتكلم في التوحيد. وقال: انا عندي بشرح كتاب التوحيد، انا عامل كتاب التوحيد. ما كنتش بقى انا اعرف كتاب التوحيد بتاع ايه اصلا، واخد بالك؟ يعني عندي كتاب التوحيد وبشرحه في بلد كتاب التوحيد. اتاري بقى كتاب التوحيد اللي هو بعد كده بقى لما قلت له الامام وكذا اللي مثل التوحيد اللي هو بقى، قلت له: انت عامله على مذهب الموجود السيد قطب؟ قال: انا حذفت ذلك في طبعاتي الاخيره، وانا اعتقد ان ما قالوه هو الصواب. أتاري بقى كتاب التوحيد الذي على مذهب مين؟ الذي على مذهب الموجود وسيد قطب، ليس هو التوحيد الذي لابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. فأنت مش هتحرك واحد بقى، تحرك واحد تقول له تكلم في التوحيد؟ هذا التوحيد يحتاج تحرك. لو أعطي لك فرصة دعوة نصف ساعة لن تتكلم إلا في التوحيد والاتباع، هذه علامة السلفية، توحيد اتباع، توحيد اتباع، توحيد سنة، هذه الأصول التي نتمحور حولها ونتحرك فيها. فلهذا ابن عبد الوهاب هنا خدم كل، سخر كل شيء بالتوحيد. شوف الآن يفسر هذا تفسير سورة الفاتحة، شوف رابط بيه، رابط بالتوحيد كل حاجة، حتى تفسير القرآن رابط بالتوحيد، السيرة ربطها بالتوحيد، كل حاجة رابط بالتوحيد. حس يا أخوان، والله ثم والله ثم لا والله لا والله لا والله، فيا لها من مسألة لو رحل الواحد فيها 20 سنة. شوف الحس، شوف الحس، مش الميت، مش حركة المذبوح. اصحى يا شيخ،
حرك يا شيخ في حاجة اسمها توحيد ألوهية، ما تعطينا حاجة كده ولا حاجة، اتكلم يا رجل. ما يصدر هذا الكلام، ما يصدر. تعال شوف ولادة دعاء كثر، كل واحد يجري في البلاد وكلام في المعاصر وكلام في كذا، ويا أختها والحجاب والنار والحجاب والجنة والحوش والحي والشباب ويعمل وانت الشباب. ولك من دعاة الشباب دول، دعاة ايه؟ دعاة الشباب. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فمن عرف هذه المسألة وعرف البردة ومن فتن بها عرف غربة الإسلام، وعرف أن العداوة واستحلال دماءنا وأموالنا ونساءنا ليس عند التكفير والقتال، بل هم الذين بدأونا بالتكفير والقتال.
يا سلام. فمن عرف هذه المسألة وعرف البردة وما فيها من الشركيات، ومن فتن بها عرف غربة الإسلام، عرف أين الموحدون قلة العالم، وعرف أن العداوة واستحلال دماءنا وأموالنا ونسائنا ليس عند التكفير والقتال، بل هم الذين بدأونا بالتكفير والقتال. نحن لم نبدأ، اتهمونا أننا نكفر الناس، اتهمونا أننا نقتل الناس. لا والله، إنما ندعو الناس للتوحيد. فلما دعوناهم للتوحيد وبينا أن ما عليه هؤلاء من الشرك، بدأونهم بالقتال والتكفير، فرضنا عليه. ثم إننا لا نكفر إلا من كفره الله ورسوله، ولا نقاتل إلا من أمر الله ورسوله بالقتال. نعم، وإلا في التكفير حكم موجود، إكفار الرجل بعد إذا أتى بناقض هذا موجود في الإسلام، من بدل دينه فاقتلوه، وقتال أيضا المرتدين موجود في الإسلام. قاتل أبو بكر رضي الله عنه المرتدين، ولا قاتل اليهود والنصارى؟ قاتل المرتدين أبو بكر رضي الله عنه. إذن في قتل مرتد وفي تكفير مرتد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: بل عند قوله تعالى: لا تدعوا مع الله أحدا، وعند قوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وقوله تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، فهذا بعض المعاني في قوله تعالى: مالك يوم الدين، بإجماع المفسرين كلهم. وقد فسرها الله سبحانه في سورة إذا السماء انفطرت كما قدمت لك. واعلم أرشدك
الله وما أدرك ما يوم الدين، ثم ما أدرك ما يوم الدين، يوم أن تملك نفس لنفسك شيئا والأمر يومئذ لله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: واعلم أرشدك الله أن الحق لا يتبين إلا بالباطل كما قيل، وبضدها تتبين الأشياء.
الله أكبر. الحق لا يتبين إلا بالباطل. جاءت مسألة اليوم ونجيب الفريق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اتق الله يا شيخ وبين الحق بدون ذكر اسم، لأن ذكر اسم لن يفيد، بل هو يضر ويفرق المسلمين. بين الحق، اتق الله يا شيخ، اللهم اجعلنا من المتقين، وبين الحق بدون ذكر اسم. هذا قد يكون شاب طيب لكن مغرر به، سبحان الله، مسكين هذا الشيخ، يتربى في احضان مين؟ تربى في احضان مين؟ ويفكر يظن ان ذكر الاسم هذا جريمه، وياتي لك بكل بقى ايه نصوص الاسلام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم في الغيبه قال وبين ان الغيبه ذكر الاسلام بما يكره، وذكر الاسماء هذه كذا كذا، والنبي وقال ابن عساكر ولحوم العلماء مسمومه. مسكين ما عرف أن علم يسمى بعلم الجرح والتعديل ليس في الأوصاف بل في الأسماء. هو علم الجرح والتعديل في بيان خطورة الكذاب وبيان خطورة السراق وبيان خطورة كذا، علم الجرح والتعديل كله رجال، اسمها كتب رجال. المسكين ما يدري أن أول منهج وضع بعد ممات النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ الزحاب تدخل وبدأ يدخل من يدخل في الإسلام وكذا، أول منهج يتحط عندنا: سموا لنا رجالكم، سموا لنا رجالكم، عشان نعرف مين اللي بيتكلم ده، مين اللي يؤلف، مين اللي بيصنف. ان يسوي بين عمرو بن عبيده ويونس بن عبيد. تعالى يا ابني يا اللي انت عايز بتستنكر الاسم، عندنا في اسمان، اسم واحد عمرو بن عبيد وفي واحد اسم يونس بن عبيد. انا يا ابني عايز اطلب علم عند الاثنين، تنصحني بايه؟ ما اعرفش يا شيخ، ما اعرفش اسماء. طب يا ابن انا اوضح لك اكثر. عمرو بن عبيد راس الاعتزال،
ويونس بن عبيد رأس السنة يا ابن أروح عند مين؟ روح يا شيخ عند عمرو عند يونس بن عبيد. ليه يا ابن أروح عند عمرو بن عبيد؟ لأن الشيخ رأس الاعتزال وضال. طب ما انت كلمت يا ابن الرجالة اهو، انت قلت كلمت برجالة، ما انت الآن تكلمت برجالة. طيب يا ابن أروح لأحمد بن أحمد بن حنبل ولا اروح لاحمد بن ابي لؤي؟ انا بجيب لك الاسماء المتشابهه، عمرو وعمرو، وده ابن عبيد وده ابن عمرو يونس، وده ابن عبيد وده عبيد ابن عبيد. طيب احمد بن حنبل واحمد بن ابي لؤي اقرا لمين يا ابني؟ ما اعرفش يا شيخ هم مين. انا اعرف احمد بن حنبل بس ما اعرفش احمد بن ابي لؤي. احمد بن لؤي الذي قلب الدوله على احمد بن حنبل والذي خالف خلق القران، راس يا ابن الجهميه. لا يا شيخ ما تروحش لاحمد بن ابي لؤي. ليه يا ابن راس الجهميه ضمن مغير؟ طب ما انت يا ابن اتكلمت في الرجال اهو. مسكين والله بصعب عليا يا اخوان، والله بصعب عليا. انا مش هرد بقى اقول الضال للمضل المساكين، والله يا ريتهم يعلمون. انا والله مشفق عليهم، والله مشفق عليهم مساكين. مهم كل احد يسمع السنه ويعرف السنه ويعرف علم يسمع علم الجرح والتعديل، علم كامل، علم كامل. انت تذكر الرجال في الطب، اذهب الى اي دكتور؟ تذكر الرجال في الهندسه، اذهب الى اي مهندس؟ تذكر الرجال في الزواج، اي بيت تناسب منه؟ فلماذا يكون ذكر الرجال في الدين الذي هو اخطر شيء جريمه ومفرقه؟ من عايز يا ابن الفرقه دي؟ انا اريد الفرقه هذه، انا ساعد في هذه الفرقه، ساعد فيها، بس ساعد في الفرقه، في الفرقه على حق، الفرقه الواجبه. وتتفرق مدى على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، لازم أميز هذه الفرقة من 73 فرقة، لازم نقول علماء السنة من؟ أحد تكلم في ابن باز يا ابني؟ أحد تكلم في الألباني؟ أحد تكلم في مقبل؟ أحد تكلم في العجابين؟ أحد تكلم في الفوزان؟ أحد تكلم في الحيدان؟ أحد تكلم في هؤلاء؟ تقصد دعاة الفتنة؟ تقصد الدعاة الذين ورطوا الأمة؟ ما هو لابد، لابد من التمييز. وهذا فقه طبقة كبيرة من الشباب تكلموا في الحق لكن لا تبين. طب انا هتكلم في الحق، والثورات والمظاهرات ولا يجوز نزل الى الميادين ولا تضطروا بهؤلاء. راح واحد طبيعي جدا 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 بيسألك، يعني يا شيخ طب المشايخ اللي نزلوا دول، اليس هذا يا اخواني في كل خطبة تخطبوها كده تنزل مع المنبر؟ لا هو انت يا شيخ مش انتوا برضه مع بعض؟ يعني انتوا مش زي بعض، امال المشايخ اللي نزلوا دول؟ هتقول ايه بقى؟ هتقول طيب والله هم اجتهدوا جزاهم الله خير، بس لا تستفترقان. طب هم اجتهدوا يعني لا استفترقان؟ طب انت مين وهم مين؟ طب هم كانوا 10، طب انت واحد؟ لا ناخد بقى اجتهادهم هم بقى. ما هو انت اجتهاد، انت طالما الاجتهاد ده والمساله هينه كده خلاص اخد اجتهادهم. انت كم يعني انت كم؟ يبقى اخد اجتهادهم. لكن لابد ان تبين مذهب الخوارج، مذهب السنه والجماعه، منع الحق، منع الباطل، لابد من هذا التبيين. نعم. وعلى ان شاء الله تعالى ان الحق لا يتبين الا بالباطل كما قيل، وبضدها تتبين الاشياء. ولهذا انت تعرف منهج السنه والجماعه لابد من معرفه. فانت في القدر، في باب القدر، وسط بين طائفتين، بين القدريه والجبريه. فمن القدريه ومن الجبريه؟ فلا تفهم ايمانا بالقدر ولا يتبلور هذا عندك الا اذا عرفت منهج اهل الباطل. وانت في باب الاسماء والصفات وسط بين المعطله وبين الممثله، وانت في باب الاحكام وكذا والاسماء وسط بين الخوارج وبين المرجئه. فمن الخوارج ومن المرجئه حتى اكون وسطا بينهما؟ ومن القدريه ومن الجبريه حتى اكون وسطا بينهما؟ ومن الممثله ومن المعطله حتى اكون وسطا بينهما؟ ومن الاخوان ومن التبليغ ومن النور ومن مش عارف ايه حتى اكون ناجيا منهم؟ من هم؟ من هم؟ انا احذرك من الاخوان، فمن الاخوان؟ احذرك من التبليغ، فمن التبليغ؟ احذرك من اسكندريه، فمن الاسكندريه؟ فلا بد من تبليغ هذا. احذرك من داعش، فما داعش؟ احذرك من القاعده، فما القاعده؟ نعم.
قال المصنف رحمه الله
تعالى: ما ذكرت لك ساعة بعد ساعة. اسمع شوف الحس، شوف المسألة مش معلومة. فتأمل ما ذكرت لك ساعة بعد ساعة، ويوما بعد يوم، وشهرا بعد شهر، وسنة بعد سنة، لعلك أن تعرف ملة أبيك إبراهيم ودين نبيك فتحشر معهما. يا سلام يا سلام، شوف الحس الجميل، شوف القضية. لما أحدهم لما اتكلم على الجمعة وقال كلمة في الحيوان، ايه اللي حصل؟ القنوات دعت الى مليونية، والشباب خرج الى مليونية. مليونية عند محكمة كفر الشيخ تقريبا، وعملوا منصة وكلام وكذا، والقنوات نقل. ازاي علي جمعة يتكلم في جناب هذا الرجل؟ ولما تكلم علي جمعة في الشرك، ولما جوز علي جمعة الموالد، ولما علي جمعة يحطم في الشريعة ليلا ونهارا، ولما يصنف ويكتب ويفعل كل هذه الأفعال، أين الموقف من علي جمعة حتى بالرد؟ طبعا لا نؤيد يعني مليونات حتى ضد هؤلاء، إنما الرد رد أهل العلم عليه بالأدلة. أين هذا؟ فين هذا؟ فين هذا؟ لا يوجد، ما في إحساس. لكن إحساس يوم أنيل من هذا الرجل لابد أن أقف وقف رجل واحد. فتأمل ما ذكرت لك ساعة بعد ساعة، ويوما بعد يوم، وشهرا بعد شهر، وسنة بعد سنة، لعلك أن تعرف ملة أبيك إبراهيم ودين نبيك فتحشر معهما، ولا تصد عن الحوض يوم الدين كما يصد عنه من صد عن طريقهما. ولعلك أن تمر على الصراط يوم القيامة ولا تزل عنه ولا تزل عنه كما زل عن صراطهما المستقيم في الدنيا من زل. فعليك بإدامة دعاء الفاتحة مع حضور القلب وخوف وتضرع. فعليك بإدامة دعاء الفاتحة، وهو ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، مع حضور القلب وخوف وتضرع. نعم، شوف التفسير، تفسير مبنى على التوحيد. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، فالعبادة كمال المحبة وكمال الخضوع والخوف والذل، وقدم المفعول وهو إياك، وكرر للاهتمام والحصر، أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك، وهذا هو كمال الطاعة.
يعني تقدم المفعول، هذه واحدة، إياك نعبد، والمعنى نعبد إياك، فإياك هذا ضمير مبني في محل نصب مفعول به، إياه ضمير مبني على سكون محل نصب مفعول به، ونعبد فعل والفاعل مستتر، وكذلك إياك نستعين. فهنا حصل الحصر والتأكيد. أما الحصر في تقديم ما حقه التأخير هو تقديم إياك، وأما التأكيد فتكرار إياك، إياك نعبد وإياك نستعين. ما قال إياك نعبد ونستعين، ولا قال نعبد إياك ونستعين، لكن التكرار مع تقديم ما حقه التأخير دليل على الحصر وعلى التأكيد. فهذا التكرار ليس عبثا ولا فائدة فيه، بل هو تأكيد لأعظم القضية. نعم. وكذلك الاستعانة فرع من العبادة، فالاستعانة عبادة أصلاً، عبادة، فرع من العبادة، فلهذا ذكر الخاص بعد العام، دليل على أنه لا إعانة لك ولا توفيق ولا كذا على إقامة العبودية سبحانه وتعالى إلا بإعانة الله عز وجل لك، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وكرر الاهتمام والحصر، أي لا نعبد إلا إياك ولا توكل إلا عليك، وهذا هو كمال الطاعة. ولهذا قال سبحانه: فعبده وتوكل عليه، في كثير من آيات القرآن تذكر العبادة والإيه والتوكل، وهو يساوي إياك نعبد وإياك نستعين، ومنازل العباد بين إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا هو كمال الطاعة، والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين، فالأول التبرؤ من الشرك إياك نعبد، والثاني التبرؤ من الحول والقوة. فقوله إياك نعبد أي إياك نوحد، ومعناه أنك تعاهد ربك أن لا تشرك به في عبادته أحدا، لا ملكا ولا نبيا ولا غيرهما، كما قال للصحابة: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فتأمل هذه الآية واعرف ما ذكرت لك في الربوبية، أنها التي نسبت إلى تاج ومحمد بن شمسان، فإذا كان الصحابة لو يفعلونها مع الرسل كفروا بعد إسلامهم، فكيف بمن فعلها في تاج وأمثاله؟ يعني لو عبدت الرسول كفر، كيف إذا عبدت بدويا؟ لو عبدت الرسول كفر، لو قلت مدد يا رسول الله، أغثني يا رسول الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، كفر. بل إن الأنبياء قال الله في شأنهم: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وهذا طبعا مستحيل أن يشرك الأنبياء، لكن هذا لتقرير حكم وخطورة الشرك. وقولي وإياك نستعين، هذا فيه أمران: أحدهما سؤال الإعانة من الله وهو التوكل والتبري من الحول والقوة، وأيضا طلب الإعانة من الله كما مر أنها من نصف العبد. نعم.
وأما قوله
في حديث قسمت الصراط بينه وبين عبد، فنصف في داخله في نصف العبد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما قوله اهدنا الصراط المستقيم، فهذا من الدعاء الصريح الذي هو حظ العبد من الله تعالى، وهو تضرع إليه والإلحاح عليه أن يرزقه هذا المطلب العظيم الذي لم يعط أحد في الدنيا والآخرة أفضل منه، كما من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح بقوله: ويهديك صراطا مستقيما. والهداية ها هنا التوفيق والإرشاد، وليتأمل العبد ضرورته إلى هذه المسألة، فإن الهداية إلى ذلك تتضمن العلم والعمل الصالح على وجه الاستقامة والكمال والثبات على ذلك إلى أن يلقى الله.
الله أكبر. ويتأمل العبد ضرورته إلى هذه المسألة. سبحان الله. شوف كثير من الناس يقول لك دعونا من المسائل دي، والكلام هذا بيقص القلب. يا أخي هذه الصراط المستقيم، ندعك من ماذا؟ من معرفة أصول أهل السنة والجماعة، من الهداية إلى ذلك. اهدنا الصراط المستقيم. فما الصراط المستقيم؟ الصراط المستقيم هو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الصراط المستقيم هو صراط النبي والصحابة، هذا هو الصراط المستقيم. دعك من أي قضية، أي قضية دعك منها، هذه اللي تدخلها أي قضية، توحيد والاتباع والسنة وأصول أهل السنة، دعك منها. لا والله، والله لو رحلت كل يوم بعد صلاة الفجر ودخلت إلى أولادك عند صلاة العشاء، أقسم بالله، أقسم بالله، لا زوجة يلتفت إليها ولا ولد تكون مقصرا في حقه. لا والله، إذا رحلت من صلاة الفجر إلى صلاة العشاء، ما أحد يجرؤ أن يلومك ويقول ضيعت أولادك وضيعت زوجتك. لا والله، ألست تنام معهم ليلة فتعلم التوحيد وتعاهدهم وكذا وكذا؟ هل ضيع إبراهيم عليه السلام زوجة وولده الصغير لما تركهم في بلد الله الحرام امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى؟ ما ضيعهما أبدا. ولهذا قالت: آه الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: اذهب فلن يضيعنا. لا والله، والمرأة التي تشتكي من زوج يرحل من صلاة الفجر إلى صلاة العشاء، زوجة لا يؤبه لها في هذه الشكوى أبدا، بل يقال نعم السعي سعي زوجك، ونعم المسلك مسلك زوجك، ونعم الصراط صراط زوجك، فاقبليني على هذا، اقبليني رجل أنام في فراشك واحمد الله. لقد ضرب أناس في الأرض أشهرا وسنوات يبحثون عن هذا ورحلوا في طلب العلم. احمد الله أنني أنام في فراشك، احمد الله عز وجل أن أكون معك، احمد الله أنني أعفك وأسد حاجتك طعاما وشرابا، أم لابد من جلوسي معك الليل والنهار أغازلك وتغازليني ونترك أعظم قضية خلقنا من أجلها؟ لا والله، ولا ينصح أحد في هذا. لو رحل الإنسان من الفجر حتى أواه الليل فعاد إلى بيته فأطعم أولاد طعمة الحلال ولو من خبز فقط، ثم علمهم التوحيد ودلهم على السنة والاتباع، والله لكفى بهذا والحمد لله. ونعم الرجال، هذا الرجل هذا أفضل البشر، أفضل الناس في عصره وزمانه، من يبحث عن قضية الهداية ومن يبحث عن الصراط المستقيم. لكن للأسف الشديد انصراف عن تعلم هذه القضية وأصول أهل السنة والجماعة، بل يحذرون من أن تذهب إلى المشايخ الذين يعلمون السنة ويجردون كتب السلف. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: والصراط
إني ذاهب إلى ربي سهدين، وعجبت إليك ربي لترضى. خرج أبو ذر، خرج سلمان، خرج صهيب، كل هؤلاء يبحثون عن الإسلام ويتعلمون الشريعة. نعم.
والصراط الطريق الواضح.
عجيب أن الناس يقبلون أنك تسافر سنتين من أجل أن تأتي بعشرين ألف ريال ولا ثلاثين ألف ريال، والزوجة لا تتكلم، قلت لك ربنا يعينك، تقول لها صلنا ونزلت أجيب هدايا بخمس ثلاث، فإيه رأيك أأجل السنة دي كمان عشان خمس ثلاث هدايا؟ إيه رأيك؟ لا لا، أحسن برضو خمس ثلاث نعمل بهم مصلحة، نصب الشقة والحاجة، خمس ثلاث على خمس ثلاث نصب الشقة، مش مشكلة، خليك عندك. وتضحي المرأة بزوجها السنة والسنتين، السنة والسنتين لا ترى الزوج لكن ان جيت انت بقى بجواره اصلا رايح درس النهارده، هو درس النهارده هو كل يوم درس، هيبقى كل يوم درس ولا ايه؟ هو كل يوم درس؟ لا ده هم مرتين بس في الاسبوع، ولو كتير قوي كفايه درس واحد كفايه. هل يقال هذا؟ احد الاخوه ارسل ورقه اليوم واحد درس الفجر كان سؤال هذا، ان زوجته تقول او امس في درس امس ما ادري، تقول لو تذهب تطلب العلم وكذا والدروس وطريقنا وسيبنا هذا في درس الفجر اليوم. وبعد الفجر جاء شاب والله الي، سبحان الله، شوف الهداية بيد الله عز وجل. جاء شاب، هذا الشاب استقام معنا منذ اسبوعين فقط، يعني من بعد رمضان استقام معنا. طيب ليلة امس كان موعد الطرد من البيت، طرده ابوه خارج البيت واقسم الا تدخل البيت ابدا حتى تترك الطريق اللي انت فيه ده، وابوه لا يصلي، وزوجة ابيه تكره اللحية. ولما استقام هذا الشاب في هذا البيت كانت النتيجة والضريبة انه يطير بالامس، يطلع يلا حتى تترك هذا الطريق، لا شاب يلي ولا لحية ولا ثياب قصيرة ولا كذا، تعود كما كنت تعال، وإلا فلا تدخل البيت. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. الأخ باجي الصبح أنا هاخد بقى أجر سكن مع الإخوة وأقعد بقى وكذا، قلت له لا ما تستعجلش، إحنا عايزين أبوك أهم حاجة، لابد تروح ترضيه وكذا وكذا، نفذ ما تريد في الطاعة ولا تعاطي لأخوك في مسجد القادس، لكن إحنا عايزين نكسب أبوك بالك وكذا. وأوصانا يعني بأبيه خيرا، يحاول معه ومعه 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 إلى أقصى درجة، إلى أقصى درجة. لكن شوف يا إخواني، شوف سبحان الله، بعض الناس يتمنى أن يجد ابنه صاحب لحية في درس العلم، ها، وبعض الآباء شوف سبحان الله يا إخواني، إحنا نفسنا حرمنا من أولادنا، حرمنا من أولادنا سبحان الله إلى من رحم الله سبحانه وتعالى. وشوف هؤلاء، شوف هؤلاء يطرد الولد من أجل هذا، سبحان الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والصراط الطريق الواضح والمستقيم الذي لا عوج فيه، والمراد بذلك الدين الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو صراط الذين أنعمت عليهم، وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأنت دائما في كل ركعة تسأل الله أن يهديك إلى طريقهم.
كل ركعة 40 مرة في اليوم تقول إن الصراط المستقيم. نعم.
وعليك من الفرائض أن تصدق الله أنه هو المستقيم،
وفرض عليك إن قلت اهدنا الصراط المستقيم أن تكون صادقا فيها، لا تقولها بلسانك بمعزلة عن قلبك، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، وإنما لابد أن يتواطأ القلب مع اللسان مع العمل، فلابد أن تكون على الصراط المستقيم قولا وتصديقا واعتقادا وعملا ودعوة. كن صادقا في قولك لدينا الصراط المستقيم. نعم.
وكل ما خالفه من طريق أو علم أو عبادة فليس بمستقيم بل معوج.
كل ما خالف هذا الطريق المستقيم من طريق أو علم، علم طريق على غير الطريق المستقيم اتركه، علم على غير طريقة المنعم عليه اتركه، عبادة على غير طريقة المنعم عليه اتركها، فليس بمستقيم بل معوج، وأن هذا الطريق المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذه أول الواجبات من هذه الآية، وهو اعتقاد ذلك بالقلب، وليحذر المؤمن من خدع الشيطان، وهو اعتقاد ذلك مجملا، أن تعتقد ذلك مجملا وتركه مفصلا. يا الله يا الله، اسمع، وهو اعتقاد ذلك مجملا وتركه مفصلا، اعتقاد ذلك مجملا، تقول اللهم اهدنا الصراط المستقيم، أنا أتمنى الصراط المستقيم، وصراط المستقيم صراط الأنبياء والصحابة، هذا بالإجمال، إلى التفصيل إذا أنت على صراط يا الخوارج يا المرجئة يا الجبرية يا القدرية يا الصوفية يا غير ذلك من هذه السبل التي يسبل الشيطان. فإن أكثر الناس من المرتدين يعتقدون أن الرسول على الحق وأن ما خلفه باطل، فإذا جاء بما لا تهوى أنفسهم، فكما قال تعالى: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. نعم.
وأما قوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فالمغضوب عليهم هم العلماء الذين لم يعملوا بعلمهم، والضالون العاملون بلا علم.
طبعا شوف ابن عبد الوهاب يعرف، ركز على الأوصاف، يعني ما قال الأول اليهود والنصارى،
إنما العبرة بالصفات، العبرة بالمعاني. فقال العلماء الذين لم يعملوا بعلمهم هؤلاء المغضوب عليهم، وعلى رأسهم اليهود، والضالون العاملون بالعلم، وعلى رأسهم النصارى. فالأول صفة اليهود، والثاني صفة النصارى. وكثير من الناس إذا رأى في التفسير أن اليهود مغضوب عليهم وأن النصارى ضالون ظن الجاهل أن ذلك مخصوص به، وهو يقر أن ربه فارض عليه أن يدعو بهذا الدعاء. طيب الله فرض عليك يا مسلم أن تدعو بهذا الدعاء، وهذا الدعاء خاص باليهود والنصارى، إذا ما قيمته؟ زي واحد بنقول له النبي يقول لعن الله اليهود والنصارى تاخذوا القرآن بيه مساجد، قال لك دول يهود ونصارى، طب احنا من؟ يعني اليهود اللي ملعونين لما بنوا القبور على المساجد، والنصارى طب احنا يعني ما قالش المسلمين، ما قالش لعن الله المسلمين. فالعبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم المعنى، إذ لو كان هذا خلاص اليهود والنصارى وانتهى اليهود والنصارى في هذا ليس خاصا بنا، إذا ما قيمة أن تدعو كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنما اليهود صنف يمثل به، رأس المثلث، وإنما النصارى صنف يمثل به، وإلا فمن كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففيه شبه من النصارى. وليست العبرة بخصوص السبب بل بعموم المعنى، ظن الجاهل أن ذلك مخصوص بهم، وهو يقر أن ربه فارض عليه أن يدعو بهذا الدعاء ويتعوذ من طريق أهل هذه الصفات. فيا سبحان الله، كيف يعلمه الله ويختار له ويفرض عليه أن يدعو به دائما مع ظنه أنه لا حضر عليه منه ولا يتصور أنه يفعله؟ هذا من ظن السوء، والله أعلم. هذا آخر الفاتحة. نعم. أما آمين،
أما آمين فليست من الفاتحة، ولكنها تأمين على الدعاء، معناها اللهم استجب. فالواجب تعليم الجاهل لئلا يظن أنها من كلام الله عز وجل، والله أعلم. وهذه مسائل مستنبطة من سورة الفاتحة، استنبطها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
طبعا بقى المسائل دي حصرية على ابن عبد الوهاب صراحة، مسائل بقى تحول العلم إلى مسائل، هذه فائدة باكورة للشيخ ابن عبد الوهاب على هذا النحو، باكورة في كتاب التوحيد مسائل، في التفسير مسائل، هذه باكورة عند الشيخ رحمة الله عليه. فيه مسائل تستنبط، الأولى
إياك نعبد وإياك نستعين، فيها التوحيد،
فيها التوحيد، فيها التوحيد، توحيد العبادة، إياك نعبد وإياك نستعين، لا حول ولا قوة لنا إلا بك، التوكل والإنابة. نعم. والحصر هذا في التوحيد، حصر، لأن التوحيد إفراد، والإفراد لا يكون إلا بإثبات ونفي، لازم ما يحصل. فالإثبات المحض لا يمنع المشاركة، والنفي المحض عدم المحض. يبقى إذن التوحيد والإفراد يحصل بأمرين، بنفي وإثبات، لازم. أما أقول نعبد الله ده إثبات، ده لا يقتضي المشاركة، ممكن نعبد الله ونعبد غير الله. طيب والنفي، لما نقول لا إله هذا عدم محض، لا معبود هذا عدم محض، فلا بد من النفي والإثبات. لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. نعم.
الثانية،
طيب الإفراد هذا يدل هنا على إيه؟ ها؟ هو التوحيد الإفراد ده يدل على إيه في الآية إياك نعبد وإياك نستعين؟ نعم، تقديم إياك. الثانية،
الثانية اهدنا الصراط المستقيم، فيها المتابعة.
الله أكبر يا سيدي، إيه ده؟ إيه الروعة دي؟ اهدنا الصراط المستقيم فيها المتابعة، ما وجه ذلك؟ اهدنا الصراط المستقيم فيها المتابعة، ما وجه ذلك عوض؟ نعم، لا، اهدنا الصراط المستقيم، صراط من؟ الذين أنعم الله عليهم، من هم؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إذا الصراط المستقيم مسلوك من قبل ولا يحدث في عهدك؟ مسلوك من قبل. طيب من الذي سلك؟ الأنبياء، سلكه الصديقون والشهداء والصالحون، فاتبع سبيلهم، فاتبع طريقهم. فالصراط المستقيم صراط من سبق، ولهذا قال في قوله سبحانه وتعالى وجعلنا للمتقين إماما، أي أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا.
ده شرط الإمامة. شرط الإمامة ما يكونش فيها انفصال. إمام يعني مقتدي بمن قبله ليقتدي به من بعده، إنما ما يصلح إمام يقتدي به من بعده دون أن يكون مقتدا بمن قبله. أي إمام؟ همزة وصل بين النبي والصحابة وبين سائر الأمة، فلا بد أن تكون همزة وصل، لازم ليك ذرعين كده مفروضين، هذا السابق وهذا اللاحق، وأنت إمام في الوطن، فلا تكون إماما إلا إذا أخذت بطريق من قبلك لتعطيه لمن بعدك، هذا الإمام. أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا، هذا هو الإمام. حد الإمام: اتبعوا ولا تبتدعوا، اهدنا الصراط المستقيم فيها المتابعة، إياك نعبد وإياك نستعين فيها التوحيد. شوفوا الاختصار الجميل، شوف شيخ رمضان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثالثة أركان الدين الحب والرجاء والخوف، فالحب في الأولى والرجاء الثانية والخوف في الثالثة.
الله أكبر. الحب والرجاء والخوف في الأولى والثانية والثالثة، فين؟ ها؟
الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. طيب ما وجه الحب في الحمد لله؟
الحمد لله، الحمد
لله، لأن الله يستحق الثناء الجميل، يستحق الحمد لكمالي، لكمال ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وقدره وشرعه وكذا، فلهذا يحب لكماله سبحانه وتعالى. طب والرجاء؟ صفة الرحمة، الرحمن الرحيم. طيب والخوف؟ مالك يوم الدين، إذا كان مالك يوم الدين هذا يوم الحساب والجزاء، ولا ينفعك يومها إلا ما قدمت وكذا وكذا، فالتقف يوما وارتغب يوما تقوم فيه بين يدي الله، ليس لك شفيع ولا نصير ولا ولي، نعم، من دونه سبحانه. الرابعة،
الرابعة هلاك الأكثر في الجهل بالآية الأولى، أعني استغراق الحمد واستغراق ربوبية العالمين.
أي أنه كيف تعلق بمقبور لا يملك شيئا فتعبده من دون الله وتظن أن له فضلا، والفضل كله لله، فالحمد لله رب العالمين الذي ربني ورب جميع العالمين بنعمه. أنت تتوجه إلى بدوي لماذا؟ إلى حسين لماذا؟ هل يملكون لك شيئا؟ ما يملكون. نعم.
الخامسة، أول المنعم عليهم وأول المغضوب عليهم والضالين.
تمام. الخامسة أول المنعم عليهم اللي هم النبيون والصديقون. طيب وأول المغضوب عليهم اللي هم اليهود، وأول الضالين النصارى. نعم.
السادسة، ظهور الكرم والحمد في ذكر المنعم عليهم.
ظهور الكرم والحمد في ذكر المنعم عليهم، الدليل صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، يبقى ذكر الله عز وجل نعمته عليهم، أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم. نعم.
السابعة، ظهور القدرة والمجد في ذكر المغضوب عليهم،
هذا على أنهم قد أنعم الله عز وجل عليهم، والذي أنعم الله عليه قد أعطاه الخير كله ورضي عنه. نعم.
السابعة، ظهور القدرة والمجد في ذكر المغضوب عليهم والضالين.
طب ظهور القدرة والمجد في ذكر المغضوب عليهم والضالين، ما وجه ذلك؟ ظهور القدرة والمجد في ذكر المغضوب عليهم والضالين، وجه ذلك؟ قولي يا اسلام. مين؟ لا، غير المغضوب عليهم. يعني ربط هذا بالقدر، أنهم ما خرجوا عن قدر تقدير الله سبحانه وتعالى، فهو الذي هدى وأضل. طيب
ومن تقدير هذا بانت عظمته،
بس المغضوب أليس عقوبة؟ مغضوب عليهم والضالين، يبقى إذا قدر وحاسب وسيحاسب، فالمغضوب عليهم والضالون إنما مألوهم إلى النار، فهم ما خرجوا عن قدرة الله سبحانه وتعالى وإرادته وتقديره ومشيئته وكذا، وهم أيضا رجعون إلى الله عز وجل محاسبهم سبحانه وتعالى، ففيه ظهور القدرة والمجد له سبحانه وتعالى الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، والذي لا يخرج شيء عن علمه وتقديره سبحانه وتعالى، والذي يهدي من يشاء فضلا منه ويضل من يشاء عدلا منه. فإذا منح الله وأثاب المؤمن فبمحض كرمه وجوده، وإذا عاقب هؤلاء المغضوب عليهم الضالين فبمحض عدله سبحانه وتعالى. نعم.
الثامنة دعاء الفاتحة. دعاء الفاتحة مع قوله لا يستجاب الدعاء من قلب غافل. التاسعة قوله صراط الذين أنعمت عليهم، فيها حجة الإجماع. العاشرة ما في الجملة.
سبحان الله، هذه فائدة طيبة. صراط الذين أنعمت عليهم في حجة الإجماع، ما وجه ذلك؟ أن الأمر هنا باتباع صراط المنعم عليه، والمنعم عليهم في هذه الأمة نبي والصحابة وكذا. لو لم يكن صراطهم حجة لما دل عليه. ولهذا استدل الشافعي رحمه الله تعالى على حجية الإجماع بقوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فسبيل المؤمنين هو صراط المنعم عليهم هو كذا وكذا. فإذا أحالهم الله على صراطهم، فلو لم يكن صراطهم حجة لما أحالنا الله عليها. نعم.
العاشرة ما في الجملة من هلاك الإنسان إذا وكل إلى نفسه.
نعم لا شك.
الحادية عشرة
جملة من هلاك، ما في الجملة جملة المعاني هذه من هلاك الإنسان إذا وكل نفسه. ولهذا قال إياك نعبد وإياك نستعين فلا حول لنا ولا قوة إلا بك. فإذا وكل الله العبد لنفسه هلك. نعم.
الحادية عشرة ما فيها من النص على التوكل.
نعم وإياك نستعين.
الثانية عشرة ما فيها من التنبيه على بطلان الشرك.
نعم إياك نعبد، هذا إفراد بالتوحيد دليل إذن بالمفهوم نهي عن الشرك، فمن عبد معه غيره كان مشركا. ففيه التنبيه على بطلان الشرك في إياك نعبد، فمن عبد مع الله غيره فما خص الله بالعبادة. ولهذا الشرك ليس أن تدعو غير الله فقط، بل الشرك دعوة غيره معه. نعم.
الثالثة عشرة التنبيه على بطلان البدع.
دليل تنبيه على بطلان البدع الصراط المستقيم ضده ماذا؟ غير المستقيم اللي هو المعوج. وما المعوج؟ قال هو 72 فرقة واستفرقوا ماذا على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد، إلا الواحدة المنعم عليه. نعم. والسبعون على طريقة المغضوب عليهم والضالين. ولهذا جميع أوصاف الخلق ترجع إلى ثلاثة أوصاف: منعم عليهم، مغضوب عليهم، وضالون. دع بقى ضع تحتها أي بقى أصناف أي أسماء، لكن كل الحراف يرجع إلى هذا، إما إلى طريقة المغضوب عليهم وإما إلى طريقة الضالين. لأن المغضوب عليهم طريقته ماذا؟ طريقة تنحيئة التلبيس في العلم. أنت تعمل إيه يا ابني؟ الاخ عايز يعمل ايه؟ ها بحسب تعمل السماعه يعني كويسه. فالمغضوب عليهم هؤلاء نحوا ايه؟ هؤلاء نحوا العمد ولبسوا في العلم، والضالون هؤلاء نحوا العلم وعملوا بلا علم. وكل ضلال يرجع اما الى تخلف علم واما الى تخلف عمل. اي انحراف يرجع الى هذين الامرين، إما من جهة العلم وإما من جهة العمل، إما من جهة شبهات وإما من جهة شهوات. ففي التحذير أو التنبيه على بطلان البدع. شوف الفوائد الوهابية رحمه الله تعالى رحمة من سعى. الرابعة عشر هذا الرجل سبحان الله يا أخواني، أنا صراحة لا تلوموني يعني إذا أنا هذا الرجل إذا بس يعني جيت عند اسمي والله هذا الرجل محمد عرب هذا سبحان الله يعني أسأل الله أن يحشرنا معه بمحبتنا له إن شاء الله في الفردوس الأعلى. الرابعة عشرة يعني البعد اللي في ابن عواب يعني يلفت نظري أو يجعلني سبحان الله يعني بعد الإحساس بالقضية. رجل آمن بقضية ثرت في عروقه سريان عظيما ثم نقلها الأمة بهذا الإحساس. ولهذا صار كل كلمة يقولها ابن عواب كلمة متعلقة بالقلب. ولهذا لا يبغض هذا الرجل لا يبغضه إلا من أبغض توحيد الله وعبادته. ولا أريد أن أقول يبغضه مبتدع بل فيما أظن أنه لا يبغضه إلا زنديق مشرك. تبغض ابن عبد الوهاب على إيه؟ لماذا تبغض ابن عبد الوهاب؟ ماذا قال ابن عبد الوهاب؟ هات حرفا واحدا قال ابن عبد الوهاب خالف فيه الأمة. ماذا قال؟ تبغضه ليه؟ يؤرقك أن يقال الله وأكبر، يؤرقك أن يقال لا معبود إلا الله، يؤرقك أن يقال محمد رسول الله فلا يتبع إلا هو. هذا الذي عليه ابن عبد الوهاب. يؤرقك أن يقال ربك الله، دينك الإسلام، نبيك محمد، ويشرح لك هذا. أنت تكره ابن عبد الوهاب ليه؟ تكره ليه طيب؟ هذا مثل ما قال نبي العدي بن حاتم لما كان فرا ثم أتى به، قال أيفرك يا عدي أن يقال الله أكبر؟ وهل أكبر من الله؟ أيفرك أن يقال لا إله إلا الله ولله مع الله؟ أيضا نقول لمن يبغض ابن عبد الوهاب، أيفرك، أيقلق مضجعك أن يقال ربك الله ودينك الإسلام ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم؟ أيفرك هذا؟ أيفرك أن يقال لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ نعم.
الرابعة عشرة، آيات الفاتحة، كل آية منها لو يعلمها الإنسان صار فقيها، وكل آية أفرد معناها بالتصانيف، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.
الله أكبر، الله أكبر. 14 آيات الفاتحة كل آية منها لو يعلمها، لو يعلمها الإنسان صار فقيها. لو يعلمها إيه؟ يعني لو يعلم هدايتها ودلالتها وما تحمله معنا. لما احنا الآن شوف المسائل، صار عندنا التوحيد في المسائل، صار عندنا التوحيد، وصار عندنا المتابعة، وصار عندنا التنبيه على بطلان البدع، والتنبيه على بطلان الشرك، والتنبيه على التوكل وكذا، والتنبيه على صراط الصراط المنحرف وصراط المغضوب عليهم والضالين. إذن ماذا بقي بفتحة؟ ماذا بقي معاني؟ ولهذا كانت السبع المثاني والقرآن العظيم. نعم. وكل آية أفرد معناها بالتصانيف، الحمد والشكر وكذا، رحمة الله عز وجل وأطار الرحمة في الكون، يوم الدين ويوم المعاد وما في ذلك من أحوال، إفراد الله عز وجل بالعبادة وكذا، التوكل، الصراط المستقيم من هو سبيل المنعم عليهم على الإفراد، منهج الأنبياء، منهج الصحابة، منهج كذا 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 كذا، سبيل المغضوب عليهم ما هو ومن هم وما طريقهم، الضالون كذلك، كل هذا، كل معنى من هذه المعاني أفرد بالتصانيف. بل قل الدين حول الفاتحة يدندن، حول الفاتحة الدين يدندن. طيب نكتفي بهذا القدر، ورحم الله الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.